باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعني قوله في الطواف. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل بن الدرهم قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن شعبة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف. باب الزجر عن قيادة
هذا يقول أن هذا يتشي دكا اللولين يقوم شيء عبد السلام ما يتشي ما حديثه نعم كي باشي منيكم لا بس في التواف يكجا سوى أن شرب ما في التواف هل ما التواف يكجا يا هجانين أو كي مصلى سكنتا ايه يشمي ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shariba ma an fi tawafi shi abin ibn huzaim ana ganin karin tawafi din yake jahiya yace ko mun nan shi ma her
na qala al-musannif rahimahullah bab az-zajr an qiyadati ta'if bi zimamin aw qaydin shabihan bi qiyadati al-baha'im. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة برجل يقول رجلا بخزامة في أنفه فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده
يا سامع منكم الدبة
ثم أمره أن يقوله بيده. فلو مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة برجل استأذنك بسير يد رجل أو بقيد أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه بيدك
فجاشد هنو باقسامي أمانك مدبع بقهنج كنا جاني.
قال أخبرني هذا أجمع سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أن ابن عباس قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر في الخبر دلالة على الرخصة بالكلام في الطواف بالأمر والنهي. باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتبه حسنة ورفع درجة وهط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه ويطائف بإحساء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل محسن أسبوع واحد من الطواف كعشق رقبة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه حاء وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قال لعبد الله بن عمر إنك لتزاحم على هذين الركنين. قال أصحاب عن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسحهما يحط الخطايا وسمعته يقول من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع إلا كتب الله له حسنة ويحط عنه خطيئة وكتب له درجة وسمعته يقول من أحصى أسبوعا كان كعشق رقبة. قال يوسف في حديثه ورفعت له بها درجة.
سوبك إذا أباك الهدى كمت كأنت وياي فانك حديث يا كبار شمباكو أكشينا دمتابع إن كنتونكو
باب الصلاة بعد الفراغ
سيدي وقالوا أنك جملة كوان شمبابوش فسميته يقول من دافع شنيت صيا مسهما يهد وخلايا وان شاهدي سنبايا اما اسنادن يقوم يقودا.
باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام.
بكو يانكو
والدليل على أن الله عز وجل قد يعمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة
أمام يونا صوبك لا يكشف من صحابي يا حسوي شانوا
لأن كل أمره أمر فرض وإيجاب إذ الله عز وجل أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند فراغه من الطواف لما عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وليس بفرض على الطائف ولا أحد من المصلين الصلاة خلف المقام إذ الصلاة بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف المقام وفي غيره من المسجد مستقبل الكعبة وأحسب هذه اللفظة من مقام إبراهيم من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تدخل
في بعض كلامها
في الموضع الذي يكون معناها معنى حذف منك قوله تعالى في سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم العلم محيط أن نوحا لم يدع قومه إلى الإيمان بالله ليغفر لهم بعض ذنوبهم التي ارتكبوها في الكفر دون أن يكفر جميع ذنوبهم قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فعلم ربنا أن الكافر إذا آمن غفر ذنوبه السالفة وغفر ذنوبه السالفة كلها لا بعضها دون بعض قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بقوله وقال إذا فرغ جريد من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال أن يقرأوا فيها بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام جعل المقام بينه وبين الباب لأنه وقف بين يدي المقام ولا عين بينه ولا عين ساره قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين الباب فلما فرغ أتى البيت واستلم الركن فذكر باقي الحديث باب الرجوع إلى الحجر إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن وصعود الصفا والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة والبدء بالصفا قبل المروة إن الله عز وجل بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة وأمر المبين عن الله عز وجل
أن يتوضأ وأمر شيني المبين شيني
عن
الإنسان
عن الله عز وجل النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث قال ثم عاد إلى الحجر وسلمه وخرج إلى الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فرقي على الصفا حتى إذا نظر في البيت كبر ثلاثا يعني وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده ثم عاد هذا الكلام ثلاث مرات ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي عليها حتى إذا نظر إلى البيت قال عليه كما قال على الصفا باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز يعني ابن عتبة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا عبد الله بن رباح قال وفدت وفود إلى معاوية عن فيهم وأبو هريرة وذاك في رمضان فذكر حديثا طويلا من فتح مكة فقال فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار فذكر فتح مكة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مكة فذكر الحديث بطوله وقال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلم وطاف بالبيت وفي يده قوس آخذ بسية القوس فأتى في طوافه صنما في جنبه البيت يعبدونه فأتى في طوافه على سنم فسنم ربا
سنم
على سنم في جنبة البيت يعبدونه فجعل يطعن بها في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. قال ثم عاش الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه والأنصار تحته ثم ذكر باقي الحديث. قال حدثناه الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح بنحوه وقال ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء الله. باب المشي بين الصفا والمروة خلى السعي في بطن الوادي فقط. قال أبو بكر في خبر جابر حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى حتى إذا صعد مشى. باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص. أنا خائف أن يخطر ببالي بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بينهما من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. قال حدثنا عبد الجبار بن الأعلى قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فسعى بين الصفا والمروة سبعا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى مما بين الصفا والمروة بطن المسيل فقط دون سائر ما بينهما لأنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة.
يروى أكثر لكم أن أنقلك قلن نيكو سنوى هذا الشيني إيش أكثر من السيل وانك سونا
قال أبو بكر في
خبر أما أولا عني ألامة شكبنا إبادة.
قال أبو بكر في خبر جابر الذي ذكرته قبله حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى. قال وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أيوب يعني ابن واقف قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة.
قال
أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجه أو عمره أهل فذكر الحديث فقال ثم هج الصفا فسعى بين الصفا والمروة سبعا فإذا مر بالمسعى سعى. باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب لأنه مباح غير واجب لقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما والدليل على أن قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليس في المعنى كقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علي بن عمر بن مقدم قال حدثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي قال حدثنا الخليل بن عثمان قال سمعت عبد الله بن النبي عن جدته صفية بنت شيبة عن جدتها بنت أبي كزراء قالت كانت لنا خلفة في الجاهلية قالت طلعت من قوة بين الصفا والمروة فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسعى وإذا هو يقول لأصحابه
قالت
قالت اطلعت من قوة بين الصفا والمروة فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسعى وإذا هو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ولقد رأيته من شدة السعي يدور الإزار حول بطنه حتى رأيت بياض بطنه وفخذيه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا. قال أبو بكر هذه المرأة التي لم تسمى في هذا الخبر حبيبة بنت أبي تجراء. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما.
سنسان
كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاه بعض أهل الشرك والأوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض أوثانهم وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما.
فعلى
الله صلى الله عليه وسلم وأمته أن جناح عليهم في الطواف بينهما كما توهمهم بعضهم. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال قرأت عند عائشة إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قلت ما أرى على من لم يطب بينهما شيئا. قالت بئس ما قلت يا ابن أخي إنما كان أهل لمنع إنما كان يا ابن أختي إنما كان من أهل لمنع الطاغية التي بالمشلل يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام قالوا يا رسول الله إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. قالت فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة وقال غيرها قال الله ومن تطوع خيرا فتطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف. قال الزهري فحدثت به أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون سأل الناس الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنما أمرنا أن نطوف في البيت ولم نؤمر أن نطوف بين الصفا والمروة أن نطوف بين الصفا والمروة. إنا أمرنا أن نطوف في البيت ولم نؤمر أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فأراها نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء. قال حدثنا به المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بنحوه دون قصة أبي بكر بن عبد الرحمن. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن عائشة أخبرت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا وهم وغسان يهلون لمنى فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في أيامهم من أحرم لمنى لم يطوف بين الصفا والمروة وأنهم حين أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله شاكر عليم. قال عروة قالت عائشة هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصحيح ما رواه يونس عن الزهري أن من كان يهل لمنى وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما لأنهم كانوا يطوفون بينهما كقبر ابن عيينة. والدليل على صحة رواية يونس ومتابعة هشام بن عروة إياه على هذا المعنى سأخرج خبر هشام بن عروة في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله. وخبر عاصم عن أنس دال أيضا أن الأنصار كانوا هم الذين يتحرجون من الطواف بينهما قبل نزول هذه الآية. قال حدثنا بخبر عاصم عن أنس بن مالك قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله زاد سلم بن جنادة فطافوا. باب ذكر الدليل على أن عائشة لم تثبت بقولها هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه. قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة قال قلت لعائشة ما أرى علي جناح ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت ولما؟ قلت إن الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناك في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله هذه الآية فلا أمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فهما من شعائر الله. قال أبو بكر قولها فلا يحل لهم تريد عند أنفسهم في دينهم. باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرته أنه واجب بين الصفا والمروة وسعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدى، والدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا والمروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه، وأن المشي بينهما زائد، وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم السعي قد يقع على المشي على السكينة والتؤدى ويقع على سرعة المشي، واستدللت في ذلك الموضع بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المولى بيان ما أنزل الله عليه من الوحي أن هذا السعي الذي أمر الله به في هذه الآية هو المضي والمشي إلى الجمعة على السكينة والوقار بقوله إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. ولو كان الله جل وعلا أمر بسرعة المشي إلى الجمعة في هذه الآية لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها تمشون ولا تأتوها تسعون. وكنت أعلمت في ذلك الموضع أنه جائز أن يقع اسم الواحد على فعلين أحدهما منهي والآخر مأمور به، إذ اسم السعي قد يقع على المشي على السكينة والوقار وعلى سرعة المشي الذي هو هرولة، فأمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة. فالسعي الذي أمر الله في هذه الآية المشي الذي هو ضد الهرولة، والسعي الذي زجر الله عنه عند إتيان الصلاة هو سرعة المشي الذي هو شبه الهرولة أو الهرولة. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان السلمي قال رأيت ابن عمر يمشي في المسعى فقلت له تمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقلت له، فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. قال وحدثنا أبو موسى في أقبه قال حدثنا الضحاك عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن الزبير عن ابن عمر نحوه، وروى سعيد بن بشير قال حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى عاما ومشى عاما. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المغيرة قال حدثنا سعيد بن بشير. باب ذكر إسقاط الحرج عن السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن أبي إكرام وهو الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن الشريك قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة وكان الناس يأتونه فمن قائل يقول يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا، قال فكان يقول لهم لا حرج لا حرج إلا رجل اقترض من عرض رجل من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج وحلج. والدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج يطوف بين الصفا والمروة فجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد منه أو يصيبه بشيء. وسمعته يدعو على الأحزاب يقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، أهزم الأحزاب، اللهم أهزمهم وزلزلهم. باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال حدثنا يعقوب بن دشي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الجمري، قال حدثنا عبد الرحمن بن وحدي عن وحدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا، قال حدثنا بشر بن عمر، قال حدثنا مالك محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فبعد طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. هذا حديث الدورقي. باب ذكر بعض العلل التي لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم
العلل
الصفا والمروة
الأسباب.
وهذا من الجنس الذي علمت قبله أن اتنان السنة قد تكون في الابتداء علة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد. إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته، فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن ملي والمخزومي، قالوا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبا عن ابن عباس قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وقال المخزومي: ليري قريشا قوتهم. باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجر، والمسألة عن أمر دينه وبين الصفا والمروة إذا كثر الذهاب على العالم ولم يمكن سؤاله إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة. قال حدثنا علي بن كشرم قال أخبرني عيسى عن أبي جريج عن ابن جريج حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالبيت على راحلته وبالصفا والمروة ليراه الناس فإن الناس رشوه. زاد عبد الرحمن وابن معمر
سلوه
وإن الناس رشوه. قال عبد الرحمن: إن الناس رشوه. باب الرخصة
رشوه
بين المروة
ليه وسليش
إذا بني الصائم بينهما بالازدحام عليه. والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة. قال حدثنا ابن أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد عن الدريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس: أرأيت الركوب بين الصفا والمروة؟ قال: قومك يزعمون أنها سنة. قال: صدقوا وكذبوا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجعل يطوف بين الصفا والمروة، فخرج أهل مكة حتى خرج النساء، وكان لا يضرب أحد لا يضرب أحد هنجا ولا يدعونه، فدعا برحلته
بعجب ولو يسوق بالغلاوة لكبوك متانجيه مدرع باشوي
فدعا برحلته فركب ولو يترك لكان المشي أحب إليه. قال أبو بكر: قول ابن عباس صدقوا وكذبوا، يريد صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب بينهما، وكذبوا بقول إنه ليس بسنة واجبة ولا فضيلة وإنما هي إباحة لا حكم ولا فضيلة. باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصوى يوم الفتح ليسلم الركن بمحجنه. باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر لأن في القلب من هذا الإسلام. حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا حفصيان بن عمر العدني قال حدثنا يزيد بن مليك العدني قال حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقته أو على راحلته وهو يستلم الحجر بمحجنه ويقبل طرف المحجن. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن خربوذ قال حدثني أبو الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته بالبيت ويستلم الأركان بمحجنه. قال وراه يقبل طرف المحجن ثم خرج إلى الصفا فطاف على راحلته. باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حا وحدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بالعمرة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. قال حدثنا محمد بن الوليد القرشي قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا حبيب وهو المعلم قال أبا حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ثم يطوفون ثم يقصروا أو يحلق أو يحلقوا إلا من كان معه هدي. باب إباحة وضع المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج وإن كان بينهما قريب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال عطاء قال جابر بن عبد الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابع مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا أن نحل فقال أحل وأصيب النساء. قال فقال جابر ولم يعزم عليهم أن يصيب النساء ولكنه أحله لهم. باب ذبح المعتمر ونهره هديه حيث شاء من مكة. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال وحدثني أسامة حاوى حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة أن عطاء بن أبي رباح حدث أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة طريق ومنهر. باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حق. باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائل
مسجد تتوكي حرمة وعمرة قرززو مكة كما هي لتكامة شهداتي.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فهللنا بعمرة قالت فقدمت مكة قدمت مكة وأنا حائض ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأتك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت قال هذه مكان عمرتك. قال أبو بكر قد كنت زمانا يتخالج في نفسي من هذه اللفظة التي في قبر عائشة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لها انقضي رأتك وامتشطي وكنت أفرق أن يكون وكنت أفرق أن يكون
أفرق النبي بمعنى أخاف
بذلك دلالة على صحة مذهب من خالفنا في هذه المسألة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة برفض الأم ثم وجدت الدليل على صحة مذهبنا وذلك أن عائشة كانت ترى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة الأقبة وكان يحل لعائشة بعد دخولها الحرم نقض رأسها والانتشار. حدثنا بالخبر الذي ذكرت عبد الجبار قال حدثنا سفيان سمعه بن جرير عن يوسف بن معهد يخبر عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أمرتها أن تنقض شعرها وتغسله فقالت إن المعتمر إذا دخل الحرم فهو بمنزلة الحاج إذا رمى جمرة الأقبة. قال أبو بكر قال الشافعي إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك العمل بعمرة من الطواف والسعي لا أن تربط العمرة وأمرها أن تهل بالحج فتصير قارنة وهذا عند الشافعي كفعل ابن عمر حين أهل بعمرة ثم قال ما أرى سبيلهما إلا واحدة أشهدكم إني قد أوجبت أوجبت حجة مع عمرتي فقارن الحج إلى العمرة قبل أن يطوف للعمرة ويسعى لها فصار قارنا ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه مكان العمرة التي لم يمكنك العمل لها. على أبو بكر قد بيّنت هذا الخبر في المسألة الطويلة في تعليق أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف ألفاظهم في حجة الوداع. باب مقام القارن والمفرد بالحج على الإحرام إلى يوم النحر. قال حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا محمد يعني بن بشر العبدي محمد وهو ابن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج على ثلاثة على أنواع ثلاثة فمنا من أحرم بحجة وعمرة معه ومنا من أهل بحجة مفردة ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بعمرة وحجة فلا يحل من شيء حتى مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد قضى عمرته حتى يستقبل حجة. باب فضل الحج ماشيا من مكة إن سهل الخبر فإن بالقلب بن عيسى بن سواد هذا حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا عيسى بن سواد عن إسماعيل بن أبي خالد عن زادان قال مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعاه ولده فجمعه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل له ما حسنات الحرم قال بكل حسنة 100,000 حسنة 100,000 حسنة.
من أنك تجمد عيسى بن سوادة نعم من أنك تجمد شيء gashin bai da nake ga abin kuka hudu da ba shi ke ka ga dai mun shidda ne ke ya annan ma in ya ci ma kazzab ne kala bismi zalimi ya ci Buhari ma yace mun karo hadisi to shi yadda matsala don haka da jin ga gwaba lada bata shiga ba
bai matsala kullu fa fi qawl al-bukhari
sharatu lillahi hadin
wa annahu la sawna zawala shi ma haka kada sa bizalka ibn ma'in faqa fi kazzab ra'aytu kuma jace lo mutaba
Abu Ali al-Harawi al-Awwal
al-Muhaddith ya shekar shi albani
wa hada da madu wata da Allah ne ki kasu Allahu a'lam
sai su da ugai da su mun ku kuma kuma ne shi to ko bai hukunci ba ma karshe ga hukunci eh jidin ko da eh
don da karshe ba
na'am kaga mun kan ne ji Buhari kuma ya hannun ya ce kazzab ra'aytu to dai
babu adadi باب عدد حجة آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن سهل خبر إن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد
الزبداء
الوا
الزبداء
الإباداني
الزبداء طيب أكا سناني كاين إباداني
زبداء أبي أب
سناني أبادان سنان قليل
زبداء
زبداء أكا يزوشكين إكمال إنما أقول وترهيس متشابه
زبداء ألمي
تكيني سيقليني
سيقليني
بأبدان
بأبدان
سنن غريني
اي مو انا بحث سوا
يونغ سنن باباني زبدا محمد بن احمد بن زبدا
قال حدثنا احمد بن
محمد بن
يزيد زبدا بأبدان قال حدثنا محمد بن عبد الله
بأبدان سنن غريني
قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو حازم وهو نفسه قال ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ادم اتى البيت الف اتيه لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه
يا كشي ga wannan قاسم din قاسم بن عبد الرحمن kaga da jin ga dai bai kai daibu jiddan في ميانك شغالي وشان بعد منك جيا
من عدل القاسم هذا هو الأنصاري
يا وديش أغان شاديد دي بجيدا قال جينا شما ما تلوك نيكين ما دي بلو مجي أغا دي بامنا دي بجيدا
باب خطبة الإمام يوم السابع من بجيدا ليعلم الناس مناسكهم
أقول أباس نفر أبو أنصاري
قرأت على أحمد بن أبي سريج
فقال قال إنه ليس بشيء وقال أبو ذر أبو كر الحديث قال يا سيدي نعم إلا ما بيوك حديث كوبا وانا
قرأت
شكرا وانشان
سوى كما
هذا أنا أقول نشيدين هنا أباب وانا دي هدين والكوشي الباني قوق الرواية وان قد يدني أسفل
قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي
حديثني دائب جدا أنا دروني قولي يعني قلت بآدم باب عندي ثبت آدم يعني
عجي
عندي ميو شمبايا أياغا النبي موسى دوكما يونس النبي نوس قلت لا أكو إيسا بان سنيبا
أن عمرو بن المجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل السروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم فويلان المتمتع بالحج يوم السروية من مكة قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد يعني ابن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يخبر من حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا بعدما طفنا أن نحل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى من فأهلوا قال فأهللنا من البطحاء قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا طفنا بالبيت قال جعلوها عمرة إلا من كان معه هدي قال فجعلناها عمرة فلما كان يوم التروية سرقنا بالحج وانطلقنا إلى منى وهو وقت الخروج يوم التروية من مكة
يوم التروية سبوة ذلوك من بأروة تونان مكة أخذوك تولونا نروة نجركوكي أتي منى نجيني أنا شرانا قوصوة نروة في أسل يوم التروية
قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انا ابن مالك فقلت اخبرني بشيء اقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم السرويه قال بمنى فقلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بالاقصى ثم افعل كما فعلكم اراه
كاجيا ايوه ده شواغ بني كاجي
قال حدثنا ابو بن ابراهيم واحمد بن مليع ومحمد بن هشام ومحمد بن هشام قالوا حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال لقيت انا ابن مالك على حمار متوجها الى منى يوم الترويه فقلت له اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الظهر قال صلى حيث يصلي امراؤك فقال ابن هشام عبد العزيز بن رفيع باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الامام والناس بمنى قبل الغدو الى عرفه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن يحيى قال سميت القاسم يقول سميت ابن الزبير يقول من سنه الحج وقال مره من سنه الامام ان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والسبح بمنى قال حدثنا عمرو بن منصور الرماني قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو كريب يحيى بن مهلك البجلي قال لا مش عن الحكم عن مقسم علي بن عباس
جزء
زائد
ضمننا
صلى
فقط إذا سروا أخي زائد أزهر قسروا زائد أسر قسروا زائد الشاي قسروا
أما
شكين جماعة
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ثم يخرج إلى عرفة فيقبل حيث قضى له حتى إذا بالت الشمس خطب النار ثم صلى الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله ثم يدخل بالجمع حتى إذا أسفر
الجمع
الكبرى قال له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطين حتى يزور البيت. قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت بن الزبير يقول من سنة فذكر الحديث وربما اختلف في الحرف والسن وقال فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت. قال أبو بكر وهذا هو الصحيح إذا رمى الجمرة حل له كل شيء خلى النساء لأن عائشة خبرت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول البيت. باب ذكر البيان أن سنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبلها. قال حدثنا
محمد بن متانيه أنا متانيه إن دي كانت هذا لها زي باك وقت السنة في أن سن قاله دي أخا قاسه متاني أنا منى أكيس عرفة شاك وقانا ينز عرفة بابا تن هذا صاحب كتيبة هو جدسين ويقول لا سبحان الله.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاشم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان يوم التروية فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت في نمرة فسار رسول الله صلى الله عليه
وسلم أربت أقوم قومنا سندا لن تنتين لأكينا أربا سما سما وما يزوء أسألنا كونديشن وذكت سمنا وأساء خفت أبو يا قومة قال بدون أن تشاء أكينا أسبا أربا
حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. فذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شاء خليل الله بغدوه من منى حين طلعت الشمس إذ قد أمر باتباعه قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ابن أبي مليكة قد سمع من عبد الله بن عمرو قال حدثنا عمد بن عبد قال حدثنا عمار يعني بن زيد قال أيوب وحدثنا يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب أبو حاشم ومحمد بن هشام وحدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن مليك أبي مليكة أن رجلا من قريش قال لعبد الله بن عمرو إني مسفك من أهل من الأهل والحمولة إنما حمولة هذه الأمور الديانة أفيض من جمع بليل فقال أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى أصبح وطلع حاجب الشمس سار إلى عرفة حتى نزل منزله منها وقال محمد منزله من عرفة وقالوا ثم راح فوقف موقفه منه وقال مؤمل منها وقالوا حتى غابت الشمس أفاض فأتى جمعة قال زياد فنزل منزله منه وقال مؤمل منها وقالوا ثم بات به حتى إذا كان لصلاة الصبح المعجلة وقف حتى إذا كان لصلاة الصبح المسفرة أفاض فتلك ملة أبيكم إبراهيم وقد أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذا حديث ابن علية
وانا حديثي أبو هاشم وانا زيادنا أبو أيوب أبو هاشم وانا كتك مدش زيادنا أيوب ما عملنا هشام موقوف ما كان انتهى بقدام
باب ذكر العلة
كان أنا هدي كان أنا مبوفين كم مجنات كم ما بابا بقول إن شيخو كم أبو يا أبو شيخو مجنا واشي مرفوع أقول لي عبد الله بن عمرو مجنا عبد الله بن عمرو شيخو متهيئ
باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عربة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا المناتك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن. قال حدثنا عبد الجبار بن الأعلى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال أتى جبريل إبراهيم يريه المناتك فذكر الحديث بطوله وقال ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له أعرف الآن وأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ما كان شبابكوي محمد بن أبي ليلى كما وصلت شوي نان إذا آدم السنة أواو ينفع كما تعرف دوام قد إنه شبيب وعند التبت.
باب ذكر التخير بين التربية وبين التكبير في الغدو من منى إلى عرفة. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. قال أبو بكر لا أعلم أحدا ممن روى هذا الخبر أن يحيى بن سعيد كاب ابن نمير في إدخاله عبد الله بن عبد الله بن عمر في هذا الإسناد وقد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير. باب التكبير والتهليل من التلبية بالغدو من منى إلى عرفة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي زبار عن مجاهد عن ابن استخبره قال غدوت مع عبد الله من منى إلى عرفة وكان عبد الله رجلا آدم له ضفيرتان عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس يا أعرابي هذا ليس بيوم تلبية إنما هو تكبير. قال فعند ذلك التفت إلي وقال أجلد الناس أم نسوا والذي بعث محمدا بالحق فقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة وما تركت تلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير. باب ذكر خطبة الإمام بعرفة ووقت الخطبة في ذلك اليوم. قال أبو بكر في خبر ابن الزبير فإذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا. باب صفة الخطبة يوم عرفة. قال حدثنا علي بن حجر الساعدي ويوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن المغيرة عن موسى بن زياد بن هذيم السعدي عن أبيه عن جده هذيم بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع إلاه أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا. وأبو ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض. قال أبو بكر في قبر زيد بن هارون ويحيى بن سعيد عن القاسم سميت بن الزبير قال خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر. قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله وذكر الحديث وقال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة حتى إذا زادت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دماءنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا الأنباط بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. اتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يطيعن فرشكم أحدا تكرهونا وفإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإني قدرت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني ما أنتم فاعلون فقالوا نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك ونسأت لأمتك وقضيت الذي عليه فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى النار اللهم اشهد اللهم اشهد على أبو بكر قد بينت في كتاب النكاح أن قوله لا يطين فرشكم أحدا تكرهونه إنما أراد وضع الفراش بالأقدام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجلس على تكرمته إلا بإذنه وفراش الرجل تكرمته ولم يرد ما يتوهمه الجهال إنما أراد وضع الفروج ومقدر الخطبة يوم عرفة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء للحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواق إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فاقصر الخطبة وأجل الصلاة قال عبد الله بن عمر سدى
ya ga muku dama
alwalikamati
alwalikamati ga ce kai saba ma ibnu umar shine yake
la haddathana ali ibn sa'id ibn masrur al-kindi mana waga ta dauka an kanin mana
eh a daina suru
قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا حفصه بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفات بأذان وإقامتين والمغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين باب ترك التنقل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة ووقت الرواح إلى الموقف قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال فخطب ثم اذن بلال ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئا ثم ركب القسواء حتى اتى الموقف باب التهجير بالصلاه يوم عرفه وترك تاخير الصلاه بها قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره عن أبيه قال كان عمر بن الخطاب يسلم لأهل مكة ركعتين ثم يسلم ثم يقومون فيتمون صلاتهم وإن سالما قال للحجاج ونزل بابن الزبير الحجاج فكلم عبد الله بن عمر أن يريه كيف يصنع في الموقف قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد السنة فأجر بالصلاة يوم عرفة قال عبد الله صدق فإنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة يوم عرفة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم إنما يتبعون سنته باب تعجيل الوقوف بعرفة
تتنين يا أبان إنسى الرزق لهذه السنة السنة ما دراما أكن سيء أبن لسابة بأثابه كالوقوت عمر يسأل سالم نعم إنما يتبعون سنته صلى الله عليه وسلم
باب تعجيل الوقوف بعرفة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عشر عن مالك أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن لا يخالف ابن عمر يأمره أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج لما كان يوم عرفة جاء ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فرأى عند سراقة أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليهم الحفة معسفرة فقال له ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة فقال نعم أفيض علي ما ثم أخرج إليه فانتظره حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة فاغسل الخطبة وعجل
قال
ينظر إلى ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك ابن عمر قال صدق باب الوقوف بعرفة والرخصة للحاج
جمالا
إن يقفوا حيث شاءوا منه الجميع عرفة الموقف حدثنا محمد بن
بشار ايش قال بابا
قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر قال حدثنا علي قال حدثنا جابر بن عبد الله
علي بابا زوب اي كومي رموتو ما جاجي
فسأله عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وابو الزدر على الوقوف بقرعة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد وهو ابن سعد عن ابي الزبير عن ابي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر قال فحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ابن عباس قال كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات اما قوله العرنات فالوقوف بعرنة الا يقفوا بعرنة واما قوله عن محسر فالنزول بجم الا تنزلوا محسر اي لا تنزلوا محسرا وابو ذكر البيان ان الوقوف بعرفه من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه ورثتها أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثته عن عمرو عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبرنا يزيد بن شيبان وهو أقواله قال
وهم
أقواله أتانا بن مربع الأنصاري ونحن وقوف بعرفة قال فالموقف موضع يوعده عمرو عن الموقف فقال إني رسول الله إليكم قال وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو وابو بن الدينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خالد بن يزيد بن شهاب يزيد بن شهاب قال أبو عمار قال أخبرنا يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا من وراء الموقف موقفا يتباعده أمر من الإمام فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول الله إليكم يقول لكم كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم غير أن أبا عمار قال كنا وقوفا مكانا بعيدا خلف الموقف فأتانا ابن مربع